أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام سيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب الله رب العالمين المصطفى محمد، وعلى آله الهداة المرضيين الأطيبين الطاهرين. الصلاة والسلام على سيدنا وإمامنا الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. لازلنا بإطار الحديث عن التقليد، والسؤال الذي يطرحه العلامة الطباطبائي في هذا السياق هو التالي: إذا شخص نقل فتوى العالم بصورة خاطئة ثم تبين له، فماذا عليه أن يفعل؟ يقول العلامة في المسألة 58: إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثم تبدل رأي المجتهد في تلك المسألة، لا يجب على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأولى وإن كان أحوط، بخلاف ما إذا تبين له خطأه في الناقل فإنه يجب عليه الإعلام. إذن هناك صورتان: الصورة الأولى أن يتبدل رأي المجتهد، والصورة الثانية لا، إنما يتبين الخطأ في النقل الفتوى. فيما تبين أنه نقل الفتوى خطأ يقول يجب عليه أن يصحح. لماذا؟ واضح، لأنه أغراهم بالجهل. هذا مثل ما المفتي يفتي بالخطأ يتحمل وزر فتواه ووزر من عمل بهذه الفتوى. وهكذا الذي ينقل الفتوى بخطأ هو الآخر يتحمل مسؤولية بيان الخطأ ماله، سواء عبر التلفاز أو عبر النت أو عبر حتى رسالة عملية الطباع والناشر طبعها بالخطأ. وكان لا، قال نعم، حذف شيء بحيث أنه تبين خطأ، وهذا قد يحدث على الناشر للنشر، على المتحدث اللي ينطق في التلفزيون أو في النت أو على المنبر. إذا نقل الفتية بصورة خاطئة أن يصحح، والسبب ذلك أنه لا يغري الناس بالجهل. إضافة إلى ذلك أن هذا من باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر وما أشبه، يعني إنسان مسؤول عن مجتمعه خصوصا في مسائل حادة. أما إذا تغير رأي المجتهد نفسه، كان يرى مثلا الوقوف في المواقف في الحج مع العامة جائز، ثم قال غير جائز. مثلا كان رأيه في مسألة أنه تقليد الأعلم أحوط، ثم قال ليس بأحوط، ممكن تقليد غير الأعلم أو ما أشبه ذلك، وهو قد يحدث. فهل على الناقل الذي نقل الفتوى الأولى أن ينقل الثانية أم لا؟ العلامة الطباطبائي يقول لا يجب، ونحن في الحقيقة لنا بعض التعليق على ذلك. أولا، قد يكون هذا الناقل هو الناطق باسم المجتهد، يعني يتحدث في الإذاعة والتلفزيون وما أشبه باسم المرجع، وإذا ما استأنف ونقل تغيير الفتوى فهذا هم يسبب في إغراء الناس بالجهل. لماذا؟ لأن الناس يعتمدون عليه، لأن الناس يستصحبون الكلام الأول، وعليه أن يبين الكلام الثاني باعتباره هو المسؤول عن البيان. وهكذا إذا كان هذا الناطق أو الذي يحكي الفتوى كان يتحمل مسؤولية نقل الفتوى بسبب آخر، مثلا دليل الحاج، كل حملة عندهم شخص يرجعون إليه في المسائل الشرعية في أيام الحج وبالذات مسائل الحج، الناس يعتمدون عليه. إذا تقارض وكانت لدينا إمكانية معرفة الحقيقة فبها، ولكن إذا لم تكن لدينا إمكانية البحث عن الحقيقة ماذا نفعل؟ العلامة الطباطبائي يقول عند التعارض يتم التساقط، يقول إذا تعارض الناقلان في نقل الفتوى تساقطا، وكذا البينتان. بعض الفقهاء الشراح يناقشون هذه الفتية، يقولون الاختلاف في النقل أمر شائع في المجتمع فيما يتصل بالسياسيين بالعلماء بالأطباء بالخبراء، الاختلاف ربنا خلق الناس، الناس ألسنتهم مختلفة، ألوانهم مختلفة، أفكارهم وآراءهم ليست واحدة، فكيف الناس يتعاملون مع الاختلاف؟ هل إذا اختلف وهو ظاهرة طبيعية هل الناس يقولون إذا اختلف تساقط خلاص؟ لا، الناس عند الاختلاف يبحثون عن الترجيح. مجرد الاختلاف بين شخص وآخر لا يسبب التساقط إنما يسبب الترجيح. فما هو الدليل على الترجيح؟ أولا اختلاف الرأي بين شخصين لا يعني أحد الرأيين يتنافى كليا مع الرأي الآخر، وقد يتكاملان، وهذه مسؤولية المستمع أن يلتقط الإشارات في الرأيين المختلفين لكي يعرف ما هو الأفضل. أوليس ربنا سبحانه وتعالى يقول فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. تقييم الكلام هو مسؤولية الإنسان. ثانيا الرأي لا يناقض الرأي الآخر عادة، يعني سواء في البينة أو نقل الفرد الواحد خبر الواحد لا يكذب الآخر وينقل ما رآه، فإسقاط الرأي الآخر بحاجة إلى دليل. ثالثا هناك في رواياتنا وبالذات في مقولة عمر بن حنظلة المعروفة بيان المرجحات وليس التساقط، وكما يقول المرجع السبزواري قدس الله روحه يقول ما أشارت إليه الرواية في الترجيح، روايات عمر مقولة عمر بن حنظلة هذا قضية عرفية وعقلائية، لأن العقلاء في الحقيقة حين اختلاف الآراء يبحثون عن الترجيح، وإحنا نرى أن مثل هذا ما جاء في هذه الرواية إشارة إلى العرف للمجتمع وليس شيء آخر. بناء على ذلك نحن لا يمكننا بغرس قاطع أن نقول يتساقطان، إنما يجب أن نبحث عن مرجحات، وإذا لم نجد ترجيح نتخير كما جاء في حديث السابق أي مقولة عمر بن حنظلة أنه نتخير بين أمرين. يعني إذا رحت عندك طبيب قال شيء، طبيب ثاني قال شيء آخر، أنت شو تسوي؟ بترجح، وإذا ما استطعت الترجيح بسيطة ممكن لك أن تقبل بأحدهما، وحسب تعبير الروايات بأيما أخذت من باب التسليم وسعك. ثم قال العلامة الطبطبائي: وإذا تعارض النقل مع السماع من المجتهد شفاها قدم السماع. أنا سمعت كلام في إذاعة عن عالم عن مرجع، شكيت في الكلام، رحت سألت منه هو مباشرة، قال لا هذا مو كلام، أيهما مقدم، كلام اللي طلع في الإذاعة أو في التلفزيون أو عبر خطيب الناقد أو كلام اللي بيّنه مباشرة؟ عادة الكلام اللي بيّنه العالم مباشرة هو الأقرب، ولكن هذا ليس دائما، أيضا يجب أن نرى ما هو المؤكد. قد يكون المرجع يتحدث في درس عام، وأيضا هو ليس في موقع بيان الفتوى، بينما ذاك المتحدث يكون في موقع بيان الفتوى. المهم عادة السماع مقدم، وكذا إذا تعارض ما في الرسالة مع السماع. رسالة عملية طلعتها وشفت الفتوى شكل، راح سألت العالم نفسه قال لا هذا مو صحيح، طبيعي كلام المباشر أقوى. وفي تعارض النقل مع ما في الرسالة قدم ما في الرسالة مع الأمن من الغلط. بعض الأحيان الناقل يقول كلام بينما الرسالة يقراها في كلام آخر، يرى السيد أن ما في الرسالة أقرب مما نسمعه عبر الناقل. لماذا؟ لأنه أضبط. إلا أن تكون الرسالة أيضا فيها أغلاط ذاك الوقت الاعتماد عليها أيضا صعب. نحن بصورة عامة يجب أن نتأكد وأن نعرف أي النقلين أي الكلامين هو الأقرب. مسألة أخرى أيضا يطرحها العلامة في مسألة 60 حول ما إذا الإنسان حين العمل ابتلي بمسألة ما يعرفها أثناء الصلاة، ما عرف هذا الشك ماله ماذا يفعل، رأي المرجع ما يعرف، هو الشك بين اثنين ثلاثة ولكن في السجدتين قبل ما يكمل ركعتين الأوليين. عند البعض أو الأكثر أنه هذا الشك مبطل لأنه في ضمن إطار الركعتين الأوليين اللي الشك يبطلها، يبطل الصلاة. وبعض يقول لا، الشك إذا كان حتى في السجدة فهذا يعتبر الشك بين ثلاثة وبين اثنين وثلاثة ممكن تصحيح الصلاة. هو ما يعرف، هو في حال الصلاة ماذا يفعل؟ يقول العلامة: إذا عرضت مسألة لا يعلم حكمها، ولم يكن الأعلم حاضرا، يعني لم يكن المرجع حاضرا. فإن أمكن تأخير الواقع إلى السؤال وجب، إذا أمكن، لأنه قبل الصلاة مثلا يقدر يأخر الصلاة يسأل بعدين يبدأ الصلاة. واضح أنه التأكد من المسائل ضروري، وإن لم يمكن يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر. الأعلم فالأعلم، هو في الحج ما ممكن اتصال بمرجعه، والمسألة ذات ابتلاء حاد، فهنا يرجع إلى مرجع آخر، شريطة أن يكون المرجع الثاني هو أعلم الموجودين بعد المرجع الأول اللي كان يقلده. الأعلم فالأعلم. وإن لم يكن هناك مجتهد آخر ولا رسالة، لا مجتهد موجود ولا رسالة عملية، وهو في أثناء الطواف ما يدري يكمل طوافه، يعيد طوافه، يكمل سعيه، ما يكمل سعيه، وهذا كثيرا ما يحصل عند الكثيرين، خصوصا عند من لا يهتمون بالمسائل الشرعية فيبتلون بكثير من هذه الموارد. هنا يجوز العمل بقول المشهور بين العلماء، يسأل هذا وذاك، يقول علماء شي يقولون، يقول علماء كذا يقولون، يرجع لهم. طبعا هذا معرفة المشهورة قضية مو بسيطة، لذلك السيد أكد إذا كان هناك من يقدر على تعيين قول المشهور، وإذا عمل بقول المشهور ثم تبين بعد ذلك مخالفته لفتوى مجتهده فعليه الإعادة أو القضاء. وإذا لم يقدر على تعيين قول المشهور يرجع إلى أوثق الأموات، وإن لم يمكن ذلك أيضا يعمل بظنه، وإن لم يكن له ظن بأحد الطرفين يبني على أحدهما وعلى التقادير بعد الاطلاع على فتوى المجتهد، إن كان عمله مخالفا لفتواه فعليه الإعادة والقضاء. هنا عندي بعض البحوث هي مجرد إضاءات. الأولى، على كل إنسان بالإضافة إلى تقليده أن يكون منفتح، يستطيع أن يعرف الحقائق الدينية من خلال القرآن الكريم، من خلال عقله، من خلال سيرة العقلاء وما أشبه. ثانيا، تقليد الميت ابتداء لا يجوز، ولكن عند الضرورة مثل هاي الحالات يجوز. ماذا يفعل؟ ثالثا، مسألة الإعادة والقضاء بحاجة إلى دراسة، ليس هذا شيء كلي، إنما يجب أن يكون هناك موارد يتعرف على أنه إذا عمل الإنسان بحجة شرعية فمن يقول عليه الإعادة أو القضاء. يعني عمل بقول ليس الأعلم وإنما فالأعلم الثاني، أو بقول مجتهد متوفى فنشك في أن عليه الإعادة أو القضاء. لماذا؟ لأنه اعتمد في عمله على حجة. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.